قلتم أحسن الله إليكم: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، والثاني سترهما محل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالث انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله: فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله: وهو إمرار اليد مبلولة بالماء. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم من الجلد، اسم لملبوس القدم من الجلد، ولهذا قال: ملبوس بقدم على صفة معلومة، أي مبينة عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله، وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله. والمسألة الثانية بيان مدة المسح. ومدة المسح نوعان، أحدهما أو النوع الأول ثلاثة أيام بلياليهن، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان: أحدهما أن يكون مسافرا سفر قصر، أن يكون مسافرا سفر قصر، وسفر القصر عند الحنابلة أربعة برد، وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم 76 كيلا و800 متر، 76 كيلا ولا يقال كيلو، 76 كيلا و800 متر، وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر، وقدره الفقهاء بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي سفرا ليس علته طلب المعصية، أي سفرا ليست علته طلب المعصية، وإن وقعت منه معصية فيه، وإن وقعت معصية فيه. ولهذا قالوا: لم يعص به، ولم يقولوا: ولم يعص فيه. ولهذا قالوا: لم يعص به، ولم يقولوا: لم يعص فيه. فالممنوع عليه أن يكون قصد إنشائه السفر هو طلب المعصية، كمن سافر عياذا بالله لأجل شرب خمر، لا من سافر لأجل تجارة فشرب خمرا، فالأول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذه المدة لثلاثة: أحدهم المقيم، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر، وثالثهم مسافر مسافر سفر معصية، مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، فسفره تقدر بمسافة قصر لكنه سفر معصية، أي باعثه المعصية، والراجح أنه يترخص كغيره، والراجح أنه يترخص كغيره، وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث، فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه. فلو أن إنسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد صلاة العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فيتطهر بالماء في أعضائه الأربعة ثم يلبس خفيه. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بأن يغسل قدمه مع كعبيه. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، ولو لم يستر محل الفرض كله، ولو لم يستر محل الفرض كله كالخف المخرق، كالخف المخرق. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق، ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين، فيلبس نعلين يثبتان بها، والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور، أي ولو لم يثبتا بنفسيهما، والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والخامس إباحتهما بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين، بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين. والسادس طهارة عينهما بألا يكونا نجسين، طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط، انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه وهو قول عند مالك ورواية عند أحمد. ومحله براءة للذمة عند الحاجة، ومحله براءة للذمة عند الحاجة، فلا يتوسع فيه، فلا يتوسع فيه، لأن مقصود الشرع هو التيسير على العبد، فأصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها، والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع، ويتأكد المنع من هذا إذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه إلى القدم، إذا زادت رقته حتى يسري الماء إلى القدم، كالواقع من بعض الجوارب النسائية، كالواقع من بعض الجوارب النسائية، فإنه يتقى اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض. فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض، أن الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض، وأما الثامن فألا يكونا واسعين، فإن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض، فيكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض. ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة. ما معنى يستأنف الطهارة؟ إيش؟ يبتدئها من أولها مرة أخرى، وهذا معنى الاستئناف، يعني الابتداء من أول الشيء. ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال، استئناف في معنى استكمال، فترى درسا قد بدأ منذ سنة ثم تجدهم يذكرون في الإعلان عنه استئناف درس كذا وكذا، وهذا غلط، بل يقال استكمال درس كذا وكذا. فذكر أن مبطلات المسح على الخفين تكون في ثلاث أحوال: الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته، فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل أي موجبات الغسل الآتية، فإذا وجب عليه الغسل فإن مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والثالث انقضاء المدة أي التي تقدمت في حسب كل في حق كل أحد بحسبه، أي التي تقدمت في حق كل أحد بحسبه. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم: فصل في المسح على الخفين، وهو إمرار اليد مبلولة بالماء فوق أكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة، فيمسح مقيم ومسافر دون مسافة قصر وعاص بسفره يوما وليلة، ومسافر سفر قصر لم يعص به ثلاثة أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حدث بعد لبس الخفين. ويصح المسح على الخفين بثمانية شروط: الأول لبسهما بعد كمال طهارة بالماء، والثاني سترهما لمحل فرض، والثالث إمكان مشي بهما عرفا، والرابع ثبوتهما بنفسهما أو بنعلين، والخامس إباحتهما، والسادس طهارة عينهما، والسابع عدم وصفهما البشرة، والثامن ألا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض. ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة في ثلاثة أحوال: الأولى ظهور بعض محل الفرض، والثانية ما يوجب الغسل، والثالث انقضاء المدة.
ذكر المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين، وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الأولى في بيان حقيقته، وهي المذكورة في قوله وهو إمرار اليد مبلولة بالماء، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، وقيد بلها مستفاد من اسم المسح، ويكون ذلك فوق أكثر خف، والخف اسم لملبوس القدم من الجلد، اسم لملبوس القدم من الجلد، ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة أي مبينة عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله، وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله. والمسألة الثانية بيان مدة المسح، ومدة المسح نوعان: أحدهما أو النوع الأول ثلاثة أيام بلياليهن، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، وهي لمسافر سفر قصر لم يعص به، فله شرطان. أحدهما أن يكون مسافرا سفر قصر، أن يكون مسافرا سفر قصر، وسفر القصر عند الحنابلة أربعة برد، وهو يعدل بالمقادير المعروفة اليوم 76 كيلا و800 متر، 76 كيلا ولا يقال كيلو، 76 كيلا و800 متر، وقدره الفقهاء تقريبا بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر، وقدره الفقهاء بقولهم 80 كيلا جبرا للكسر. والآخر أن يكون سفرا لم يعص به، أي سفرا ليس علته طلب المعصية، أي سفرا ليست علته طلب المعصية، وإن وقعت منه معصية فيه، وإن وقعت معصية فيه. ولهذا قالوا لم يعص به، ولم يقولوا ولم يعص فيه، ولهذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه. فالممنوع عليه أن يكون قصد إنشائه السفر هو طلب المعصية، كمن سافر عيادا بالله لأجل شرب خمر، لا من سافر لأجل تجارة فشرب خمرا، فالأول عصى به والثاني عصى فيه. والنوع الثاني يوم وليلة، وهذه المدة لثلاثة، أحدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها، وثانيهم المسافر دون مسافة قصر، المسافر دون مسافة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر، وهو المفارق بلده بما لم يبلغ به مدة قصر، وثالثهم مسافر، مسافر سفر معصية، مسافر سفر قصر عاص بسفره، مسافر سفر قصر عاص بسفره، فسفره تقدر بمسافة قصر لكنه سفر معصية، أي باعثه المعصية، والراجح أنه يترخص كغيره، والراجح أنه يترخص كغيره، وهو مذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدئ فيه المسح، فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين، فإذا لبس خفيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحدث، فإن حساب مدته يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه. فلو أن إنسانا لبس الخفين قبل صلاة الظهر ثم أحدث بعد صلاة العصر فإن المسح يبتدئ من حدثه، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، والراجح أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهي رواية عن الإمام أحمد. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين، وأولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء، لبسهما بعد كمال طهارة بماء، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، أي بعد الفراغ من الطهارة المائية، فيتطهر بالماء في أعضائه الأربعة ثم يلبس خفيه. والثاني سترهما لمحل الفرض، أي تغطيتهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو موضع الغسل المتقدم بأن يغسل قدمه مع كعبيه. والراجح أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، أنه ما بقي عليه اسم الخف فيصح المسح عليه، ولو لم يستر محل الفرض كله كالخف المخرق. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق، أو بنعلين، فيلبس نعلين يثبتان بها. والراجح جواز ذلك وهو قول الجمهور، أي ولو لم يثبتا بنفسيهما، والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. والخامس إباحتهما بألا يكونا مسروقين ولا مغصوبين، والسادس طهارة عينهما بألا يكونا نجسين، والسابع عدم وصفهما البشرة، أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق انخرم هذا الشرط. والراجح جوازه وهو قول عند مالك ورواية عند أحمد، ومحله براءة للذمة عند الحاجة، فلا يتوسع فيه، لأن مقصود الشرع هو التيسير على العبد، فأصل جعل لبس في القدم هو لتدفئتها، والوصف المذكور ليس صادقا على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع. ويتأكد المنع من هذا إذا زادت رقته حتى يسري الماء من ورائه إلى القدم، كالواقع من بعض الجوارب النسائية، فإنه يتقى اتقاء شديدا. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني، ألا يكون الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليه. والفرق بين الثاني والثامن أن الشرط في الثاني سترهما لمحل الفرض، وأما الثامن فألا يكونا واسعين، فإن من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض لكنه يكون واسعا فيرى منه بعض محل الفرض، ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين، فقال: ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة. ما معنى يستأنف الطهارة؟ يبتدئها من أولها مرة أخرى، وهذا معنى الاستئناف، يعني الابتداء من أول الشيء. ومن اللحن الشائع قولهم استئناف في معنى استكمال، فترى درسا قد بدأ منذ سنة ثم تجدهم يذكرون في الإعلان عنه استئناف درس كذا وكذا، وهذا غلط، بل يقال استكمال درس كذا وكذا. فذكر أن مبطلات المسح على الخفين تكون في ثلاث أحوال: الأول ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر منه بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل، أي موجبات الغسل الآتية: فإذا وجب عليه الغسل فإن مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. والثالث انقضاء المدة، أي التي تقدمت في حسب كل في حق كل أحد بحسبه، أي التي تقدمت في حق كل أحد بحسبه. نعم.